الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في متن فضل الإسلام: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفيه رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلب الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجل يعمل مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله، منهم؟ قال: بل منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد قال، أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد عن أخيه الحسن يرفعه. قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون على المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. وله بإسناد عن المعارفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بسنة حين تطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب في فضل الغرباء، وهذا الباب متعاضد مع الأبواب السابقة في الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة، وبهذا يظهر يعني حسن تصنيف المصنف رحمه الله تعالى لمتن هذا الكتاب. فهذا الكتاب حقيقة من أنفع المتون في الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة، وهنا ذكر فضل الغرباء. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ابتدأ هذا الباب بقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وأتبعه بحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا من نباهة الإمام ونصحه للإسلام والمسلمين، أنه أراد أن ينبه إلى أنه لا يكتفى بصلاح الإنسان في نفسه. ويقول والله أيضا نحن في زمن غربة ويكفي أن أكون صالحا في نفسي وأن أنجو بنفسي. وإنما جعل الإمام محمد بن الوهاب هذا الباب أول ما بدأ به قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يريد أن تكون صالحا مصلحا، ويريد أن أيضا تكون داعية خير في دفع الغربة عن الإسلام وإظهار شرائع الإسلام وشعائره، وأن تكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. ومن الأمر بالمعروف تعليم العلم وإظهاره وتعليم السنة، ومن إنكار المنكر الرد على البدع والأهواء والضلالات والجهالات. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. ما معنى أولو بقية؟ قال العلامة أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن، قال أولو بقية يعني أولو خير وأولو طاعة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أسباب خيرية هذه الأمة التي امتازت على سائر الأمم. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، سبب خيريتها ما هو؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن هذا من أسباب خيرية الأمة، وهذا يعني خبر بمعنى الأمر: كونوا خير أمة بهذا الوصف الذي أوجب لكم الخيرية. ولذلك تحرفت شرائع من قبلنا، تحرفت التوراة والإنجيل وحفظ القرآن. لماذا؟ لأن الله تكفل بحفظه، هذا هو الأساس. ولأن الله اصطفى من عباده من يحفظ القرآن ويحفظ السنة وشرائع الإسلام. لذلك هذا من أعظم ما يكون من أسباب خيرية الأمة. ولذلك ضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في من قبلنا، مع أنه مشروع في كل الشرائع مما اتفقت عليه الشرائع. لماذا اتفقت الشرائع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأنه من غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبدل الشريعة، ويصير المنكر معروفا ويصير المعروف منكرا، ويحرف الدين ويقال في شرع الله بغير علم، وأيضا تهلك الأمم بتضييعه. لأن الله عز وجل إذا صارت الأمة في إعراض عن الله تبارك وتعالى وظهرت فيها الفواحش والمنكرات، يعني صارت البلاد إباحية ولا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيه عن المنكر، فقد أعلنت بسخط الله عليها و يعني موجب أخذ الله لها أو تسليط الله عز وجل عليها أنواع من العذاب. لذلك اتفقت الشرائع كلها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهلا شرع لهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن ضيعوه، ما أمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر. وأمة الإسلام اصطفاها الله عز وجل وجعل فيها من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك لو ترك المنكر فإنه يصير بلاد التوحيد بلاد شرك وكفر. ولذلك أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح بسبب دروس العلم، يعني ذهاب العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه كما رواه البخاري عنه. فبعث الله نوحا عليه السلام ليأمر بالتوحيد ويدعو إلى التوحيد. وجزيرة العرب كانت على ملة إبراهيم على التوحيد، حتى غير ملة إبراهيم عمرو بن لحي الخزاعي، ذهب إلى الشام إلى أرض البلقاء وأتى بالأصنام من هناك، وجاء أتى بها إلى مكة ونصبها حول الكعبة وعبدت من دون الله تبارك وتعالى، وأحل الحرام وحرم الحلال. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليجدد ملة إبراهيم. ختمت الرسالة والنبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل جعل للأنبياء ورثة علماء وطلبة علم وأولو خير وأولو بقية من وأولو طاعة، كما في هذه الآية التي صدر بها الإمام محمد عبد الوهاب هذا الباب. هؤلاء يقومون بما يجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن التعلم والتعليم، ويذبون عن شريعة الله تبارك وتعالى، ويدفعون عنها ويدفعون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه الخيرية هي سبب بقاء هذه الأمة، وسبب قوتها وعزتها، وسبب حفظ الله لها ونصرتها. إذا ضيعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذهب عنها الخير أو قل فيها الخير. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وأيضا فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون سببا لحفظ الله تبارك وتعالى من الهلاك لمن قام به، وإذا حصل به فرض الكفاية أيضا عصمت الأمة من موجبات هذا الهلاك بتضييع هذا الشيء العظيم أو هذه الشعيرة العظيمة. لذلك فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويتعين في حالات، في حال حضورك للمنكر أو في حال عدم قيام من يكفي بإنكار المنكر، أو في حال أن ولي الأمر استعملك في إنكار المنكر، كما هو الآن موجود في الدولة السعودية، هناك هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جزاهم الله خيرا من أسباب خيرية هذه الدولة، بارك الله فيها. وهذا يدل حقيقة على أن الملك عبد العزيز في دين، وأن من أعانه على وضع نظام الدولة علماء وناس فيهم خير. وأيضا لا تزال هذه الهيئة يعني مطمعا لرمي سهام أهل المنكر وأهل الضلال وأهل الغضب بالباطل لشهواتهم ومعاصيهم. لا ننكر أنه توجد في بعض أفراد الحوادث يعني غلظة في إنكار المنكر أو تجاوز الحد، أو قد يكون يعني بعض ما ينكرونه يعني ليس معلنا ويكون فيه تتبع عورات وتجسس وغيره، لكن ليس هذا الصفة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولا يجوز أن يتخذ من أخطاء بعض الأفراد ذريعة لتعطيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل يجب أن يعانوا على الخير وأن يوجهوا وأن يتواصى معهم العلماء والأمراء في إعانتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الدولة لابد أن يحفظ الخير الذي فيها، لأن خيرا للإسلام كله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحكيم الشريعة ونصرة التوحيد والدعوة إلى الإسلام. وحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، يعني معنى الغرباء الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله طوبى للغرباء. روايات الحديث يفسر بعضها بعض، قال متمسكين بسنتي، لأنه قال فيهم المتمسكين بسنتي لهم أجر 50 منكم، يعني من أجور الصحابة، يعني هؤلاء المتمسكون بالكتاب والسنة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني هم صالحون مصلحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال أيضا النزاع من القبائل، يعني في البداية كيف بدأ الإسلام؟ بدأ غريبا، يعني من كل قبيلة فيها واحد اثنين وهكذا، وبعض القبائل ما فيها أحد حتى كثر الخير. وبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وبعد ذلك صار عام الوفود ووفدت كل القبائل في جزيرة العرب على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون في بعض الأزمنة التي يكون فيها الغربة، يكون والله في القبيلة الواحد اللي متمسك على السنة والبقية مبتدعة أو مضيع للدين أو مفرط أو كذا. لكن كيف بدأ غريبا ثم كيف قوي بعد ذلك؟ أيضا هذا فيه توجيه لنا بما يجب علينا عمله في كل طبقات الإسلام، ما هو بس فقط إذا وقعت الغربة، لأن من أسباب إعزاز الدين وظهوره وحفظه ودفع الغربة عنه مداومة الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى الخير. أولا أنه هذا من واجب يعني المسلمين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أيضا هذه من الأخوة الصادقة للمسلمين، تحب للناس ما تحب لنفسك. الأمر الثالث أنك تدفع بهذا الغربة عن الإسلام وتدفع الشر والسوء عن ديار الإسلام، إن الإسلام يدعو للتي هي أقوى، من هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل شيء، في العقائد وفي الأحكام وفي الأخلاق وفي السياسات والمعاملات وفي كل شيء. ولأنه إذا قام المسلمون بالدعوة إلى شرائع الإسلام وأقاموا شرائع الإسلام وشعائره وأحكامه، بقيت الدول على ما هي عليه من صفة الإسلام، ولم تتبدل كما تبدلت مكة من بلاد إسلام إلى بلاد كفر، ثم بعد ذلك جدد الله عز وجل ملة إبراهيم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين، فإن أنت تخلفت استعمل الله غيرك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثال. وقد تكفل الله بحفظ الدين وباصطفاء من ينصره في كل طبقة من الأزمان إلى قيام الساعة. ما الدليل على استمرارية وجود هذه الطائفة؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. لا تزال، هذه العبارة هذه اللفظة تفيد المداومة والاستمرار. ومن هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الغربة لا تستحكم على الأرض كلها، يعني وإنما تكون في نواحي دون نواحي وفي بعض الأوقات دون بعض الأوقات، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فإذا هذا واجبنا جميعا، التمسك بالحق والدعوة إليه وتعلمه وتعليمه والذب عن الدين بحفظه، ولا يترك للمبتدعين أن يفسدوا ديار الإسلام بالبدع، كذلك لا يترك ل يعني الساعين في الفساد في الأرض بالأنواع الفساد أن يفعلوا ذلك. ما يجوز تتبع عورات الناس ولا يجوز التجسس عليهم، لكن ما يجوز أن يجعل المنكر ظاهرا، لأن من أسباب الهلاك إذا صار في دولة من دول الإسلام المنكر ظاهر ومعلن فيه، أعوذ بالله، بعضهم يرخص فيه ويجعل له ترخيص قانوني وكل شيء، هذا من أسباب الهلاك. هذا لا يكون لبلاد الإسلام، هذا يكون لبلاد الكفر، هذه صفة بلاد الكفر. أما بلاد المسلمين لا، يجب أن تكون المحرمات محرمة غير معلنة. يعني هو ما يخلو مجتمع من بعض النقص لكن ما يعلن في هذا الشر. وأيضا هذا النقص يقوم من العلماء والدعاة والآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر بتوجيه الناس ونصحهم. أما الحدود والتعزيرات فهذه لمن؟ لولي الأمر. وهذا بالإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، ما يجوز أيضا لأحد أن يفتات على ولي الأمر وأن يقوم بإقامة الحدود على الناس وتعزيرهم، له نصحهم وتوجيههم والإنكار عليهم، لكن لا يجوز له تعزيرهم ولا إقامة الحدود عليهم. هذه لولي الأمر. ذلك قال الله عز وجل في شأن الكفار: لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. يعني إباحية هذه ما تكون لدول الإسلام. و يعني الإمام محمد عبد الوهاب أيضا يعني سبحان الله دعوته هي تذكير لنا بتجديده للدين ودفع الغربة عنه. كان الناس في فرقة، في كل فريج وفي كل ناحية لها أمير، وكانوا مجتمعين على أنسابهم، ما هو على دعوة التوحيد ولا تحكيم شريعة. وكان أيضا لا يمن بعضهم بعض، كل يغزو الآخر، وكانوا أيضا في جهل أمية وأيضا جهل فيما يعني ضلوا فيه عن عقيدة التوحيد، شركيات وبدع وضلالات، وكانوا أيضا معرضين عن أسباب الكسب الشرعي إلى النهب والسلب، وكانوا يعني في ضعف وفرقة وفي فقر وذلة. فجدد الله بالإمام محمد عبد الوهاب الإسلام في جزيرة العرب، ودفع الله به الغربة عن جزيرة العرب. نصره الإمام محمد بن سعود، فاجتمعت الكلمة على توحيد الله تبارك وتعالى وتحكيم شرع الله عز وجل، وصار لهم شأن. لما اجتمعوا صار لهم شأن، وأقاموا دولة قوية الجانب، وصلت إلى أطراف الشام والعراق والساحل الشرقي من جهة فارس، ووصلوا إلى البريمي في عمان على دعوة التوحيد يا أخوان. فهذا كله فيه ماذا؟ فيه تذكير لنا بأن من قام بهذا الدين ونصره نصره الله عز وجل، كما قال الإمام محمد عبد الوهاب الإمام محمد بن سعود. وأن الله عز وجل الذي اصطفى دينه لا يتركه هكذا بدون أن يصطفي من ينصره ويحفظه ويبينه للناس. وهذا من أعظم المواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى على العلماء: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. وذكر حديث أبي ثعلب الخشني في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شوف سبحان الله، يعني أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم معناها الصحيح، كما حصل في بعض نصوص القرآن ما أشكل من معناه سأل الصحابة عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سأل أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، فبين له أنه ليس معناه أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر وأنه عليك بخاصة نفسك، لا، لكن معناه أنك بعد أن أديت ما يجب عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضرك من ضل إذا اهتديت، لأنك قد برئ الذمة. وإذا قال الله عز وجل في مقاصد الأمر المعروف والنهي عن المنكر: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الأمر الأول إبراء الذمة في النصيحة للمسلمين، وأيضا رفع الإثم والجناح عنك، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب فرض كفاية. الأمر الآخر: ولعلهم يتقون، ربما تنفع كلمتك وموعظتك. أما من وعدته وبقي على ضلاله فقد برئت ذمتك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. لكن ليس معنى الآية أنك لا تأمر المعروف ولا تنهى عن المنكر تظن أن ذلك معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقد رأى أبو بكر رضي الله عنه من الناس من بعض الناس سوء فهم لهذه الآية فأنكر عليهم وقال بنحو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. قال أبو بكر رضي الله عنه إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتضعونها في غير مواضعها فإن الناس إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر أوشكوا أن يعمهم الله بعذابه. أيضا أبو بكر فسرها بما تلقاه من المعاني القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بمجموع الأدلة من القرآن والسنة فيها. بهذا تمايز أهل السنة عن الخوارج وكل فرق المبتدعة الذين يجتزئون النصوص إما جهلا أو اتباعا للمتشابه. ولذلك أبو أمامة رضي الله عنه قال في الخوارج قال هم من يعني عن الله عز وجل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال بعض العلماء بل هي عامة لكل فرق المبتدعة. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعض الروايات المفسرة للغرباء وفيها بيان فضل الغرباء وهذا أيضا من حثه يعني على التمسك بالدين في حال غربته. لماذا؟ لعظم ثوابه فإن الإنسان إذا عرف فضل الشيء تمسك به. للعامل منكم أجر 50 من الصحابة. لماذا؟ لشدة الأمر على الناس في زمن الغربة وقلة الأعوان على الخير. لكن ليس معنى هذا أن حسنات من يدرك زمن الغربة أكثر من الصحابة لا. وذكرنا لكم قواعد المفاضلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الفضيلة بنوع لا تستلزم الفضيلة مطلقا. يعني هو هي فضيلة في هذا النوع وهذه أيضا فضيلة حصلت لمن هو يعني خير منا من للسابقين الأولين حصلت لهم هذه الفضيلة أنهم كانوا في غربة بدأ الإسلام غريبا والغربة كانت بين يعني مسلمين قلة وبين مشركين كافرين. أما المسلم الآن غربته يعني في تضييع كثير من شرائع الإسلام أو بعض الإسلام لكن لا يضيع كلها. الله تكفل بحفظ الدين وبحفظ من يقوم به وبنصرة من ينصره. إذن فضيلة الصحابة أعظم لأن مجموع فضائلهم أفضل وأكثر. من أعظمها أنهم أولا أدركوا هذا الفضل في الغربة. الأمر الآخر فضل الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه لا يدرك شعوها أحد من بعدهم. الأمر الآخر نصرة الدين في حال الضعف والقلة. أيضا هجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم للدين وأيضا جهادهم الذي بسببه دخل المسلمون إلى الإسلام. ولذلك يقول ابن القيم يقول ما في مصر من أمصار الإسلام إلا والإسلام الذي هدوا إليه والأمن الذي يعيشونه إنما هو بفضل جهاد الصحابة. فكل أيضا هذه الحسنات في ميزان حسنات الصحابة الهداية للإسلام وإن عملت به في زمن الغربة لك ثواب 50 من الصحابة هو أيضا في ميزان حسنات الصحابة. لماذا؟ لأنهم هم الذين أدوا إلينا هذا الدين. وفي قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وجاء في بعض الرواية التفسيرية إنه إيش يأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يعني أيضا إن قوة الإسلام كما كانت منبعه في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكيف أنه من هناك يعني قام الجهاد وقوي الإسلام فكذلك أيضا يأرز ويرجع الإيمان وقوته إلى المدينة وهذا من فضائل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا بشارة للمؤمنين بحفظ الله لهذا الدين وأيضا في مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال أبو عبد الله المازوري: في هذا بشارة بأن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة. خلاص ما عاد حد يهاجر منها لأنها كانت من قبل بلاد كفر يهاجر منها. خلاص بعد فتح مكة خلاص ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة. وأيضا ذكر من الروايات التفسيرية رواية سفيان بن عيينة عن أسلم البصري أخي سعيد أخي عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية سعيد البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة يعني منقطعة، وألفاظها يعني بنحو ما جاء في الروايات الأخرى، لكن يعني من فرد فيه يعني قوله: إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش. السكر هنا يراد به تغطية العقل ولا يراد به شرب المسكر، فلا حد يفهم النصوص بالمعاني الباطنة. وسكرة الجهل لا شك أنه أنها إذا غلبت على العقول يضيع بسببها الدين، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام يعني تذهب شرائعه وشعائره وشعبه، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا نسك. أركان الإسلام أيضا يعني يجهلها هؤلاء في بعض الأوقات وبعض النواحي ما يدرون، وهذا فيه أيضا حث على وجوب تعليم الناس شرائع وشعائر الإسلام خصوصا أركان. وفيه كيف أن الجهل سبحان الله يعني يضيع بسببه الدين. قال: وسكرة حب العيش يعني إيثار الدنيا على الآخرة، وإذا حصل إيثار الدنيا على الآخرة ضيعت كل أركان الإسلام. صلاة ما يصلي، يؤثر الراحة على الصلاة، تجارة تصده عن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، نحن وقت الصلاة صلاة. وذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: اجتنبوا الحاجات أوقات الصلوات، عندك معاملة عندك مشوار خلهم عقب الصلاة أو قبل الصلاة بوقت كافي، لأنه إذا صار خلاص حب الدنيا هو المقدم هو المؤثر عندك تضيع حتى أركان الإسلام. وأعظم ذلك الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص الجهاد في سبيل الله، كما جاء في حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، العينة بيع من البيوع الربوية، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وصححه ابن القطان. وذلك يعني الجهاد كما ذكر الصحابة قال: كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصوم والجهاد في مشقة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكنه فيما يطيق الإنسان كما قال الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا الإنسان غلب عليه حب الدنيا خلاص يبي يجلس يقول: أنا ماني معرض رقبتي للقتل في سبيل الله، أعوذ بالله. وبهذا ماذا يحصل إذا جابنا المسلمون عن الجهاد؟ يتسلط الكفار على ديار المسلمين ويستولون على ديارهم وينالون من دمائهم وأموالهم وأعراضهم ويتولون حكمهم. والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن الجهاد من يجاهد في سبيل الله؟ يجاهد من يريد إعزاز هذا الدين وحفظ بيضة الإسلام وحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وحفظ سيادتهم على أراضيهم وحفظ ثرواتهم. إن من يغزوك إن ما يريد كل شيء في هذا البلد. نعم كل شيء. وذلك يقول الله عز وجل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. شف هؤلاء إذا صارت الأمة المسلمة هكذا يشرون الحياة الدنيا بالآخرة حفظ الدين. والجهاد ترى يا أخوان حياة، ما هو مثل ما يظن بعض الناس أنه والله هلك. لا، الجهاد حياة، الله سمى هكذا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه سبب نزولها في الجهاد في سبيل الله، وهي عامة لكل أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمة لابد أن تدفع الغربة عن دينها، وأن يكون العلم بينها منشورا، وأن يقوم المسلمون بحفظ شرائع الإسلام وشعائره. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لكم أجر 50 منهم، يعني في ثوابه العظيم حث على هذا العمل العظيم. وأيضا يا إخوان، يعني كما قال العلامة عبد الرحمن السعدي عندما جاء وفسر حديث القابض على دينك القابض على الجمر، قال: المؤونة المعونة من الله على قدر المؤونة. والله هو الدين كله في إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هو أيضا من حفظ الإسلام من الإفساد والتغريب ومن التغيير. فمن استعان بالله في دفع الغربة عن الإسلام وفي إعزاز الإسلام وفي حفظ شرائعه وفي تعليمه وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أعانه الله. إياك نعبد وإياك نستعين. وينصر الله عز وجل من ينصره، ويتولى الله عز وجل من يحفظ دينه ويؤيده سبحانه وتعالى. فهذا حقيقة في حث على الاعتصام بالكتاب والسنة وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعلى الدعوة إلى الخير وإلى السنة، وفيه الحث على الجهاد العلمي والجهاد بالسيف وكل أنواع الجهاد، الجهاد بالمال وغيره. الشأن أن تعيش لعز الإسلام. لذلك ماذا قال سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ قال: اللهم لا تمثني حتى تقر عيني في بني قريظة. ما يكون همك فقط تعيش عيشة البهائم، تأكل وتشرب وتنام وتتمتع في الدنيا هكذا بلا قصد عظيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجهاد مقصوده أن يعبد الله وحده في الأرض، ما هو مقصود أن الناس يكونون عبيدا لنا. لا والله، ما نريد لأحد إلا أن يكون عبدا لله. ولك ماذا قال ربعي بن عامر لكسرى؟ قال: أمرنا أن نخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. والغربة يا إخوان، يعني طبعا قبل أن أنسى، في حديث يعني رواية العامل منكم له أجر 50 منهم، يعني نقول إنه هذا الفضيلة بنوع لا تستلزم الفضيلة مطلقا، لن يدرك أحد الفضل الذي للصحابة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. الأمة الإسلامية أصابتها غربة في بعض الفترات، لكن الله عز وجل يدفع الباطل بالحق، ويدفع الشرك والكفر بالإسلام، ويدفع البدعة بالسنة. يصطف الله عز وجل من ينصر دينه. من أعظم يعني ما حصل الردة التي حصلت من بعض القبائل التي ارتدت على الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جاهدهم أبو بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم حتى ردوهم إلى الإسلام، ومنهم من قتل مرتدا. وبعد ذلك يعني قوي الإسلام، ويعني دخل الناس في دين الله أفواجا. شوف سبحان الله، من حيث كان يظن أنه والله مع الردة ربما يعني قنطت بعض النفوس أو ظنت أنه خلاص الإسلام سيضمح له قوي أشد ما يكون. هذا الإسلام سبحان الله هكذا الله جعله، كلما يعني تكالبت عليه الأمم دفع الله بمن يصطفيهم هذا العدوان، وذلك بعد ذلك قوي الإسلام في عهد أبي بكر أيضا، بدأ بجهاد العراق والشام، ثم أتم ذلك عمر، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم وقع بعض الضعف في الاقتتال الذي حصل بين المسلمين أنفسهم في عهد علي رضي الله عنه، ثم أيضا عاد الإسلام قويا في خلافة بني أمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين عزيزا ما ولي 12 خليفة كلهم من بني أمية. وصار الإسلام يعني امتد من المشرق إلى المغرب، وبلغ أيضا الإسلام شرق الصين وأطراف أوروبا بل إلى أوروبا نفسها، وكانت خلافة بني أمية في الأندلس أيضا. ثم بعد ذلك جاء العباسيون وتفرقت كلمة الإسلام بعد أن كانت دولة واحدة، وهذا من يعني من شر ما في الدولة العباسية، تفرق الأمة الإسلامية. وثم بعد ذلك يعني في عهد المأمون بدأ ما هو أعظم من ذلك شرا، إفساد عقيدة الإسلام. المأمون يعني صانع الروم ويعني أخذ منهم كتب الفلاسفة وترجمها، وصاغ أحبار الضلال الإسلام صياغة فلسفية، وتغير الشر. ثم بعد ذلك نصر المأمون لا جزاه الله على الإسلام خيرا، هو والمعتصم والواثق نصروا بدعة خلق القرآن، لأن متخذ المعتزلة بطانة لهم، وبطانتكم يدعونك إلى عقيدته، وأنها تكون أيضا هي لها الظهور في دولة الإسلام. فحصل شر عظيم وغرب عظيم، حتى أن العلماء منهم من قتل على ذلك، ومنهم من سجن يعني يقول بقول المعتزلة. وثبت الله الإمام أحمد سبحان الله، ويعني أدرك يعني زمن هؤلاء الخلفاء الثلاثة الذين أعانوا بدعة المعتزلة على أن تكون عقيدة المسلمين، لكن الله عز وجل رفع الشر بخلافة المتوكل، جاء المتوكل ونصر الإمام أحمد ونصر السنة، وحفظ الدين، مع أنه سبحان الله ما بقي على الحق يعني في الصبر عليه وعدم يعني موافقة المعتزلة على بدعة خلق القرآن، ما بقي إلا الإمام أحمد. شوفوا قلة الأعوان والكذا، لكن الله نصر. وهكذا أصاب الأمة الإسلامية في بعض الفترات يصيبها مثل هذا الضعف، مثل هذا التغير في العقيدة، مثل هذا العدوان على ديار الإسلام. ومن أعظم ذلك ما أصابهم في القرن السابع الهجري من استيلاء التتر على بلاد المسلمين، خصوصا بلاد الشام. فسخر الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي بدأ بإحياء النفوس بتصحيح عقيدة التوحيد، جاء التتر فذهب الجهال إلى قبر أبي عمر المقدسي وقالوا: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. يقول شيخ الإسلام في الرد على البكري، يقول: هؤلاء رأيت أن أحيي في نفوسهم التوحيد وصحح عقائدهم. يقول: فلما رأيت أنه قد رجعوا عن هذه الشركيات من استغاثة بالقبور، رأيت فيهم أسباب النصر، يقول: دخلت على ولي الأمر، كان سلطان المسلمين وقتها في مصر، يقول: واستنهضته في جهاد التتر وبشرته بالنصر. وكان ذلك سببا لدفع شر التتر عن ديار المسلمين، وما بني الإسلام بشر أعظم من تسلط التتر على ديار المسلمين. وأيضا من أسباب تسلطه بطانة السوء الغاشة التي تظهر الولاء للخلافة الإسلامية، وهي تعين العدو من الخارج على غزو الإسلام، كالزنديق ابن العلقمي، ويعني تحدثنا عن دوره في هدم الدولة العباسية وإعانة التتر على غزو بغداد وديار المسلمين. أيضا في عصرنا الحديث، يعني عندما نتكلم عن الغربة من قبل نتكلم عن الغربة في عصرنا الحديث يا أخوان. يعني ديار الإسلام كانت تحكم بالشريعة وبالإسلام في كل أو غالب ديار الإسلام، ثم جاء التغريب من ظهور قوة ما يسمى بالاتحاد السوفيتي الذي فككه الله، وكانوا دعاة للشيوعية، كانوا من قبل النصارى، فصاروا بسبب ما حصل من استيلاء شو اسمه لينين وستالين على السلطة دعاة للشيوعية الإلحاد، وصار بعض جهال المسلمين يعني ما عنده عقيدة ولا عنده ثقة بنصر الله ولا عنده معرفة لسنة الله الشرعية والكونية، أن النصر ليش للإسلام والحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فتسارعت بعض أو كثير من دول الإسلام إلى شيوعية الإلحاد، شيوعية إلحادية. فعبد الناصر جمال عبد الناصر سماها اشتراكية، يعني يخفف الإلحاد، يعني اسمه مثل ما يسمون الربا فوائد، هاي بدأ ما يقول شيوعية اشتراكية اشتراكية، ها؟ والحق الخب القذافي أيضاً اشتراكية بعد. وأيضا قام ميشيل عفلق النصراني بأيضا تعميم الإلحاد البعثي الاشتراكي في سوريا والعراق، أسس هو هذا حزب البعث الاشتراكي في سوريا والعراق، فتسلط هؤلاء على إفساد عقائد المسلمين وعلى هدم الإسلام في قوته من الداخل، لأن الله ما ينصر الإلحاد ولا الاشتراكية. وأيضا في إفساد لسنة الله الكونية، الله عز وجل يقول ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، الله له حكمة بالغة في أنه قسم الأرزاق بين الناس، فمنهم فقير ومنهم غني، وهذا يعمل عند هذا وهذا يرزق بهذا، لكن جاءت الاشتراكية وتصادر أموال الأغنياء، ما يجوز لك أملاك الناس أنت تأخذها. يقول العلامة عبد العزيز بن باز جاءوا بالاشتراكية ليغنوا بها الفقراء فأفقروا فيها الأغنياء وزاد فقر الفقراء فقراء، وهدم الإسلام من داخل. عندما أتى ميشيل عفلق بالبعثية رضيت بالبعث ربا لا شريك له، خلاص هذا نصراني، وين هو نصيحة الإسلام؟ أسس يعني لأعظم دول الإسلام أن تقوم على ملة الكفر على البعث، الدولة العباسية كانت في العراق والدولة الأموية كانت في الشام، يعني لأعظم يعني دول الإسلام يعني من معاقل الخلافة وأفسدها من الداخل. ثم صار هؤلاء من لا يعتقد عقيدة البعث أو ينكرها يقتل. وأعظم من هذا أنه بعض ضعفاء العلم والنفوس أيضا من الدعاة صار يبرر الاشتراكية، شاف أنه الاتحاد السوفيتي هو قوي بهالفترة، الباطل يرتفع قليلا ثم يتلاشى لأنه زبد وضلال. يقول الله عز وجل وأن الله موهن كيد الكافرين، اشتراكية من 70 دليلا، جزاء الله عن الإسلام خيرا. وأيضا الرأسمالية العلمانية، وهي يعني الآن يعني في نظامها الحالي أقرب ما تكون إلى ملة قوم شعيب، حرية قبل الشريعة. شنو حرية قبل الشريعة؟ تقولون كما قال قوم شعيب الكفرة أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هذه حرية قبل الشريعة، هذه كفر ملة قوم شعيب. فجابوا بالعلمانية إن ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا لا، قل إن الأمر كله لوجل وجل، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الأمر الآخر أن الشورى غير ملزمة، ذكرت تفصيل هذا في كتاب الشورى، ما تلزم تأمر، إذا صارت هناك والله أكثر من حاكم، الحاكم يجب عليه أن يحكم بالكتاب والسنة. وفي مسائل الشورى أيضا ليس المقصود والله أنه يتعالى عن المشاورين، وإنما لا يأخذ بالأقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة، ويتعاون الناس على تحكيم شرع الله عز وجل، مو على مضادة شرع الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر أنه هذا النظام الآن تعميم الديمقراطية صار يعني فيه غزو عسكري وغزو ثقافي وغزو دهان سير من اليهود والأمريكان ليعمم النظام الرئاسي الأمريكي في بلاد المسلمين. لا يبلى لكم دينكم ولي دين. ما أقول لهم أنتم أبوي، أبوي إبراهيم الله يرحمه ويعفو عنه، أبوي مسلم الحمد لله، لكن أحذر المسلمين الذين إيش انساقوا مع الغزو العسكري والسياسي والدهان السير الذي جلبه اليهود والأمريكان. اليهود كوهين اليهودي مدير جوجل ومعها العميل وائل غنيم ومن تبعه من أحزاب الإسلام السياسي كالأخوة المسلمين وغيره، كان يبون حتى السعودية تحكم بالشريعة، يقول الدور جاي على السعودية، يقول الغنوشي الله ينتصر منها. أمين. لا، إحنا نحكم بالشريعة، وإذا تعطلت أي دولة من الإسلام من دول الإسلام الحكم بالشريعة نأمرهم بالتحكيم الشريعة، ما نقولهم حرية قبل الشريعة، نعينهم على تعطيل التعطيل زيادة. لا، وأيضا لنا نظامنا السياسي في نظام الحكم، ما يلزم النظام الرئاسي الأمريكي دورتين رئاسيتين أربع سنوات أربع سنوات. لا، نحن مسلمون ولنا نظامنا السياسي من عهد النبوة إلى اليوم 1438 سنة. نظام الرئاسي خلاص، يبقى إذا تمت البيعة عندنا في الإسلام، بيعة مو انتخابات ديمقراطية، بيعة، إذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد لولي الأمر سمعنا وطعنا بالمعروف. وأيضا ولي الأمر إذا اختار ولي عهده، هذا أيضا مما جاءت به السنة وهو إجماع، حكاه جماعة من علماء الإجماع عليه، ما نبي نظامكم الرئاسي، خلوا حكم لكم دينكم ولي دين. وأنتم يا أبناء المسلمين تبت تعلمون منهم الحضارة في الصناعات، تعلم، تبت تعلم هندسة، طب، صناعة سيارات، طيارات، تعلم. أما الدين لا تفسد علينا الدين، الدين نهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وحي من الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وحتى أخلاقنا ومعاملاتنا وسلومنا وعلومنا الطيبة بالحين، اللي خالف الشريعة حتى من أخلاقنا نرده إلى تصويب الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت ليتمم مكان من أخلاق، هذا ياكل سندويتش، هذه كبرها بس على ما قالوا شأفة لحم ومصنع بعد، فوق مايونيز وكاتشوب، وهذا ياكل ما شاء الله مفطح وخير وعيش بالهيل والزعفران والبهارات، او مشبوس او مطبق سمك او برياني ربيانة وغيره وكذا، خير من الله عز وجل. كيف تضل انت في كل شيء حتى في هذه الامور؟ لا حق لها الثقافه، لا يبه، لا يبه حق عيالنا المسلمين ترى. شوفوا يا اخوان، والله الإسلام ما يعارض الحضارة، بل كانت أصلا الحضارة أسبق في دول الإسلام منها في بلاد الغرب عندما كانوا يحكمون بالشريعة. الصناعة، الحضارة في دولة الأندلس والله كانت يعني أسبق منها في أوروبا اللي كانت في تخلف. ترى حنا مو ماخذين الموضوع معادات يعني، لأن هذا والله أوروبي ولا هذا أمريكي. حتى شوفوا نصوص القرآن التي فيها يعني توجيه للنصارى في أسباب النصر، إن تمسكوا بها في ما أمر الله به عيسى بن مريم من غير ما من غير تحريف ولا تبديل، وبالميثاق الذي أخذ على عيسى بن مريم حصل لهم النصر والتمكين. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذا من اتبع عيسى الله ينصره، لكن عيسى إيش اللي تتبعه؟ في الشريعة اللي ما حرفت، وفي حتى على ماذا؟ على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام. فواجبنا جميعا يا أخوان أن نتمسك في القرآن والسنة وأن ندعو إليها. كيف الله نصر هذه الدولة السعودية؟ دعوة الإمام محمد بن الوهاب مع قلة العدد والعتاد والعدة، كيف مع كثرة الأعداء وأنواع المكر يعني تآلب الأعداء من كل جهة، الله نصرهم ليش؟ لأن الله ينصر الحق، دعوة حق، دعوة توحيد، دعوة سنة. فصلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن عليكم. يقول السائل: هل الغربة في الإسلام تذهب وتعود، وهل هي من علامات الساعة؟
الغربة بس الغربة تكون في بعض النواحي كما قلنا أو في بعض الأوقات، لكنها لا تستحكم على الأرض. لكن الغربة العظمى عندما لا يقال في الأرض الله الله، خلاص تقوم يعني وقتها الساعة، وهذا يكون بعد عيسى بن مريم، بعد ظهور يأجوج وماجوج. نعم.
أحسن عليكم. يقول السائل: هناك في بعض الرسائل يقال فيها أن الإسلام وحش نائم، فهل هذا يعني من الألفاظ تقال؟
لا لا، ما يجوز. الإسلام وحش، الإسلام دين خير ورحمة، والجهاد إنما شرع لمقاصد عظيمة، رحمة بالعباد، لعتق رقابهم من النار، ولأن يجري فيهم حكم الله عز وجل، إن حكم الله عدل.
أحسن لكم. يقول السائل: كيف تأسست داعش؟
الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يقول إن الرئيس الأمريكي السابق أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون هما من صنعا داعش. يعني إيش؟ يعني الغرب يستثمر في الإرهاب، وثم تعال عاد يعالجون، يصنعون الخطأ ثم يعالجون الخطأ بالخطأ. والله يعين دول الإسلام على ما ينالهم من إيش؟ من استخدام دول الغرب لبعض السدج المسلمين. بعضهم أصلاً صنيعتهم مو بس أمريكا، أوباما وهيلاري كلينتون، حتى هذا الرافضي نوري المالكي اللي في العراق، والنظام الرافضي الإيراني، وبشار الأسد أيضاً. يعني طلعوا مجموعة وخلوها تشاغل الشعب السوري الذي كان يقاتل المجرم النصيري بشار الأسد، فقوي حكم النصيري وبعد أن كان يترنح. فأنا والله ما أفعل هذا الفعل. شوف نصيري ويتعينه رافضة حزب الشيطان والحرس الرافضي الثوري، ها، وإيران الرافضية، واجي أنا قاتل الشعب الروسي، الشعب السوري استغفر الله، اللي يدافع عن المسلمين، واللي يدافعون عدوان بشار الأسد عليه، أجي أشاغلهم وقاتلهم هم عشان والله يبقى نظام بشار الأسد كذا. لا والله ما أفعل هذا. أنا والله إن جيت بقاتل هذا النصيري الرافضي ويا الحرس الثوري الإيراني ويا حزب الشيطان، غزاة هؤلاء لسوريا. وفوق هذا الجهاد ترى ما هو بيحكي مثل الإخوان المسلمين. أردوغان قال شو اسمه بست ساعات أخلص على نظام بشار، وبعدين من حين أجلبت روسيا بقواتها، ها، طائراتها ودباباتها وغواصاتها وجنودها ومدرعاتها، تصريحات نارية. اللي يقول والله على ما كان يلمع لبعض الناس اللي مغرورين بجعجعة أردوغان، قال أبطال الأناضول اللي سمع تصريحاته ذيك اليوم، خلاص هذا بيجاهد الروس جهادا كبيرا. بعدين خق وصارت القضية تجارية بزنس، لأنه كان أيضا في بزنس مع داعش، هو سبب لهم يعني هيئ لهم ممرات آمنة، وكان يشتري منهم النفط السوري ب10 دولار في الوقت اللي كان ينباع ب100 دولار. ولده طبعا شركات ولده أساسا، هو يقول كنا مو هو. بعدين وش صار في يعني في ذروة عدوان روسيا واحتلالها للشام ولتدميرها حلب بالكامل، جو حالفهم وصارت بينه وبينهم تجارة، والحين بيخلي الروس يدخلون إلى تركيا بدون فيزا ولا إقامة، وكأنه وطأ لي أو يعني جعل قبضة إيران وروسيا والنصيري بشار الأسد أقوى على بلاد الشام. هذا خطر، هذا ما له خوي ولا عقيدة، وين في فلوس يتغير موقفه السياسي. أول ما بدأ شو اسمه حلف الناتو وغزو ليبيا نفس الشيء، أنا ما أرضى على القذافي، مش قال له هذا ساركوزي ليش ما ترضى يا أردوغان؟ قال أنا القذافي مستثمر 4 مليارات أو 5 مليارات، كان نعطيك حنا 4 مليارات 5 مليارات، كان خلاص شغلكم. تغير موقف السياسي عشان دينار زايد دينار ناقص. طبعا ليرة، هم عملتهم ليرة؟ لا والله ما أدري عن تركيا، ما قد رحت لها. ليرة ها؟ فهذا مجرم. هكذا الجهاد والكذا. لو انك على ما قالوا تقول والله انا مع ان قوه العسكريه ما هي بسهله، لك مسكت على الاقل. اما هذه التصريحات الناريه والكذا، ذاك حتى الان كلامه على اوروبا وتهديدهم وكذا، لان بتجي الانتخابات حقها وكذا، فما يصير تتجر بالقضايا الاسلام المصيريه من اجل وصولك للسلطة، مثل اللي قال القدس رايحين والشهداء بالملايين. يا كلام وقت الثورة هم في مصر. الجهاد لابد تكون نيته طيبة المجاهد، ما هو بأنه والله أني يعني أسوي لي قاعدة شعبية من الـ يعني الضحك على الناس بأعظم قضاياهم المصيرية مثل الجهاد في فلسطين ومثل هكذا الجهاد في الشام ودفع عدوان النصيرية والرافضة وإيران على الشام. نعم
أحسن لكم. يقول السائل هل صحيح ما يقال أن الساكت عن الحق شيطان أخرس؟
إذا كان يعرف الحق وعنده علم يجب أن يبين الحق، قال الله عز وجل ولا تكتمونه. نعم
أحسن لكم. يقول السائل هل التتار هم المغول؟
هم من ذيك الناحية من بين روسيا والصين وغزوا ديار الإسلام. نعم.
يقول السائل هل توارث الحكم يجوز شرعا؟
شوف الحاكم إذا اختار يعني من يحكم وإن كان من قرابته، إذا في أهلية ذلك يجوز، أو إذا كان قد لا يكون هو الأفضل لكن تجتمع عليه الكلمة، مثل ما قال معاوية لست بخيركم لكني خير لكم، حتى قالها علي قبل يتوفى، قالها في معاوية رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه معاوية ليس بخيرهم لكنه من خيرهم، فاجتمعت عليه الكلمة وحقنت الدماء وصار عامل جماعة الصلح الذي صار بينه وبين الحسن بن علي رضي الله عنه، لأنه كان في من الصحابة من هو خير من سعد بن أبي وقاص من بقية العشرة المبشرين في الجنة، وممن اختارهم عمر رضي الله عنه وجعل الأمر شورى بينهم ممن يعني يختار من بينهم للولاية، وكان ممن بقي أيضا من العشرة المبشرين في الجنة سعيد بن زيد العدوي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هؤلاء لا شك أن العشر المبشرين بالجنة أفضل من معاوية وأفضل من الحسن، لكن ما نازعوا على الملك من أجل حفظ دماء المسلمين وجمع كلمته. في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية لعبادة بن الصامت، فقال عبادة بن الصامت عندما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من مكة، قال اليوم يوم الملحمة، يعني سنين وحنا نوذى من كفار قريش ها على الكفر، يؤذوننا على الكفر على باطل ها، فقال اليوم يوم الملحمة. فسمع العباس رضي الله عنه كان أسلم وقتها هذا الكلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عبادة بن الصامت يقول اليوم يوم الملحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم المرحمة، واخذ اللواء من عبادة بن الصامت وأعطاها لابنه سعد بن عبادة. هذا بعد ما تقول للنبي والله كسروي ولا هرقلي، هذا نبوي عليه السلام. عمر الفاروق عمر رضي الله عنه كان والي الشام منه يزيد بن أبي سفيان، توفي فجعل من الحاكم على الشام بعد يزيد بن أبي سفيان؟ معاذ بن أبي سفيان. فماذا قال أبو سفيان رضي الله عنه للفاروق؟ قال وصلتك رحم يا أمير المؤمنين، وعشرين سنة في ولاية الشام معاوية رضي الله عنه ما نقموا عليه شيء. وبعدين لما ولي الخلافة عشرين سنة أيضا يعني ما نقم عليه إلا ما وقع منه من القتال بينه وبين علي رضي الله عنه، وهو قاتل يعني مطالبة بدم عثمان رضي الله عنه. لكن لا شك كان علي يعني أولى بالصواب، لكن هذا شيء قضاه الله كونا لتؤول الخلافة إلى ملك بعد ذلك. لأنه قال عتبة بن غزوان وهو في عهد عمر قبل مقتل الحسين وقبل القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنه، قال وهو أمير على البصرة اللي في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه، قال بلغنا أنه ما كانت خلافة نبوة إلا تناسخت ملكا. يعني هذا شيء قضاه الله كونا لا بد أن يقع. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح خلافة بني أمية، لا يزال الإسلام عزيزا ما ولي 12 خليفة. نعم.
أحسن إليكم. يقول السائل حفظكم الله نرجو منكم بيان كلمة الشيخ السعدي رحمه الله المعونة من الله على قدر المؤونة.
يعني كلما يعني اشتد الخطب والأمر على المسلمين فيما يواجهونه من تحديات يأتيهم من فرج الله ونصره ومعونته ما يدفع عنهم السوء وما يحفظ للمسلمين ديارهم ودينهم. إياك نعبد وإياك نستعين.
أحسن عليكم. يقول السائل أحسن عليكم شيخنا، منذ التزمت وأنا أعاني من وسواس وقلق كلما يعني التزمت يعني في الالتزام، لكن حينما لم أكن ملتزما لم يكن عندي هذا القلق والوسواس، فما نصيحتكم بارك الله؟
حق الإمام أحمد، يعني لماذا اليهود لا توسوس لهم الشياطين؟ هل لأنه الشيطان تمكن منهم في قلوبهم وعقائدهم كل شيء؟ شو وسوس له بعد؟ يهودي جهنم رايح جهنم. لكن هذا المسلم يأتي إليه الشيطان ويوسوس له فيجاهد هذه الوساوس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه، ذلك الصريح الإيمان. نعم.
يقول السائل أحسن لكم، إذا أنكرنا المنكر وأمرنا بالمعروف قالوا لا ننشغلوا في طلب العلم أفضل لكم، فمن رد عليهم؟
هذا وهذا هذا وهذا.
نعم بارك الله فيكم. يقول السائل إذا أنكرنا على الأحزاب الضالة قالوا لنا تركتم الكفار من اليهود والنصارى وحذرتم وأنكرتم على المسلمين، فما الرد عليه؟
والله اللي أنا أشوفه هم هالبدع أحزاب الإسلام السياسي هم بطانة الكفار من اليهود والنصارى، وشفتم الخليفة العربي حقهم.
يقول السائل حفظكم الله، أنا طالب علم مبتدئ، هل تنصحوننا في قراءة كتب الردود؟
سيف لا ستبع كتب الردود، الحين صارت 73 فرقة وصارت أيضا قطبية تغزو السلفية، لولا أن الله اصطفى العلامة ربيع المدخلي وأيضا قيام العلماء بواجبهم في الرد على خروج سلمان العودي على الدولة السعودية كانت اصطلمت الأمور. الناس ما تدري وش في كتب سلمان عودة ومحاضراته من الشر. كان يدعو الخروج عن الدولة، كان يقول الدولة السعودية، قال أنا أشبه السعودية بالجزائر. وين؟ وكان وقتها حرب أهلية في الجزائر، أنت بالسوء حق حتى ديار الحرمين بلاد السعودية. بعد السعودية مو مثل الجزائر، حرام عليك، ظالم ظالم ظالم. السعودية بلد توحيد تحكم بالشريعة، الجزائر فيها خمارات، فيها أمور، فيها فرق. نسأل الله عز وجل أن يهدي بلاد المسلمين جميعا لحفظ الدين وتحكيم الشريعة. حلين حساب منظرين ظلمة الكويت. شفتوا حزب الإخوان المسلمين، يعني كل حزب الإخوان المسلمين يعني أحزاب وتنظيمهم السياسي في الخارج خارج الجزيرة، قاموا مع صدام في غزو الكويت. شلون تتأيدون احتلال وعدوان على الدماء والأموال والأعراض؟ لأنهم ظنوا أن الكويت ما ترجع، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظن السوء. ولا الحمد لله اللي الله سخر لنا على السعود وفزعوا معنا، ولا كان الأمور ما يعلم فيها إلا الله عز وجل، الحمد لله. وهذا من باب شكر من فزع معنا، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. جزا الله فهد بن عبد العزيز عن الإسلام خير رحمه الله وغفر له.
أحسنكم. يقول السائل: ما حكم الدخول في الأماكن التي توجد فيها منكرات ظاهرة وننكر على الناس مثل المقاهي والمغلقة والمطاعم؟
والله إذا شوفوا يا أخوان، في فرق بين إنكار المنكر وفي فرق بين تغيير المنكر. يعني تبي تناصحهم جزاك الله خير، أما تدخل عليهم معك خيازرين ومجموعة من شو اسمه المطاوعة وتم حطهم وبعضهم بعد هم يسب ويقول كلام وسخ، هذا مالك ليس إليك. يقول ابن عثيمين في فرق بين إنكار المنكر وتغيير المنكر، يقول تغيير المنكر يحتاج إلى السلطة، وقالها شيخ الإسلام في السياسة الشرعية، يقول إنكار المنكر، يقول تغيير المنكر يحتاج إلى إمارة، يعني أمير. الله يهدي ولاة أمورنا تحكيم الشريعة وإحياء شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم.
أحسن عليكم. يقول السائل: شيخنا، ما رأيكم من يقول أن عيسى عليه السلام لا ينزل آخر الزمن؟
هذا مكذب للقرآن والسنة. نعم.
أحسن عليكم. يقول السائل: ما
القرآن أيضا ذكر يعني هذا الموضوع بخصوص، قال تبارك وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، يعني من علامات الساعة يعني النزول في آخر الزمان، ينزل بعد خروج المسيح الدجال ويحكم بالإسلام. نعم.
أحسن إليكم. يقول السائل: ما المقصود بشح مطاعة؟
يعني الهوى اللي يأمر الإنسان سواء من عجب أو شح. بعض الناس يعني أحيانا ما يؤدي الزكاة شحا، ويمنع حقوق الناس شحا، ويقول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
أحسنكم. يقول السائل: البعض
يعني وإعجاب كل ذي رأي رأي، مثل هذا الجاهل المتعالب الضال المضل المفسد لعقيدة الإسلام، اللي يقول اللي بيرتد يرتد، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول: ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المرتد ما يدخل الجنة، مرتد يخلد في نار جهنم، هذا غاش للمسلمين. إصراره إلى هالحين على هالضلال وش عنده كلش إنه يعني شيء، وهو متعالم جاهل مفسد لي أديان المسلمين، تكلم بحق أو اسكت. نعم.
أحسنكم. يقول: البعض بعد ما يتعافى من مرض أو حادث أو غيره يعمل وليمة عشاء أو غداء ويقول دفعة بلاء، فما حكم ذلك؟
يعني صناع المعروف تقي مصارع السوء، يعني هذا المعنى، بهذا المعنى الشرعي يجوز هذا. وحتى عند الناس عندنا في الكويت يعني بعضهم لو جاء حادث أو كذا يسوي زي فداء نفس، يشتري الأخروف ويوزع ما يأكله، يوزع على الفقراء والمساكين فداء نفس. الإنسان إذا فعل الأعمال الخير يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى وتبع لها ما يدركه من فضائل هذه الأعمال الخير ما فيها شيء. نعم، بعض الصحابة مو بتصدق ببستان وقال أرجو ثوابها عند الله. الإنسان يطلب ثوابها عند الله عز وجل وما يكون من ثمراتها في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والبر يزيد في العمر، أعمال البر وأعمال الخير. نعم،
جزاك الله خير.